بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك من جوان يشكو صدوعا. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهاض فما أبقى التجلد غير أحشاء جزوعا. كم ذا القعود سيدي يا صاحب العصر، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. قتلته آل أمية انضام إلى جنب الشريعة، قتلته آل أمية انضام، يعني إذا كان بعيد عن الماء إلها وجه، ولكن إلى جنب الشريعة ويقضي ضمان. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنات ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعي. ما ذنب أهل البيت، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب يا صاحب العصر فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسوم قد سقيت حشاشته نقيعا، ومصفد يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، ومصفد لله سلم أمر ما قاسى جميعا، وسبية باتت بأفعلهم يا زينب الكبرى، وسبية باتت بأفعلها يا أيام مهجتها لسيعة، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرتي وشعري شاعر أهل البيت عليهم السلام السيد حيدر بن السيد سليمان الحلي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1304 هجرية، يعني قبل نحو 140 سنة أقل بقليل كانت وفاة هذا الشاعر الفحل المتميز. هو يتيم الأب منذ الصغر، ولكن كفله عمه السيد سليمان وهو حسيني النسب. عندما يقال حسيني الآن مثلا بعض المراجع تجد في اسمه السيد فلان الحسيني، بينما بعضهم الآخر السيد فلان الموسوي وهكذا، مع أنهم كلهم بالتالي يرجعون إلى الإمام الحسين عليه السلام ويرجعون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لكن جرى الاصطلاح هكذا، مثلا من كان حسينيا الغالب أنه من نسلي وذريتي الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وغالبا ما يكون من أبناء الشهيد زيد بن علي، فإنه فيه كان عقب كثير وسلالة مباركة. وسبحان الله، يعني هذا من عجائب الزمان، بل هو من سنة الله عز وجل، بين نداء في يوم عاشوراء لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. وإذا بهذا الإمام الأسير العليل الذي تم تهدده بالقتل عدة مرات عندما هجموا على المخيم، كان محتمل أن يقتل، عندما جيء بالأسارة إلى ديوان عبيد الله بن زياد أيضا تهدده بالقتل، وقام إليه اللعين لما رد عليه الإمام عليه السلام، قال له كان لي أخ يسمى علي بن الحسين قتله الناس. اللعين ابن زياد قال بل الله قد قتل. فقال له الإمام عليه السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تنتهي الحياة والموت كله إلى الله، لكن المباشر من هو؟ هل إذا إنسان جاء وقتل شخصا آخر يقدر يقول أنه أنا ما قتلت الله هو اللي قتل، روحوا أخذوا ديته من عند الله؟ طيب، فنان اللعين قال له وبك جرأة على رد جوابي اقطعوا عنقه، لولا أن العقيلة زينب عليه السلام رمت بنفسها عليه واعتنقته وقالت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. وبالفعل تراجع اللعين عن هذه الخطوة. هذا اللي كان مهدد بالقتل وشعارهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، تعال وانظر إلى ملايين البشر من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، من نسل الحسين عليه السلام ومن نسل الحسن عليهما السلام. فالحسين عادة إشارة إلى أنه من أبناء الشهيد زيد ابن علي بن الحسين عليهما السلام. إذا شفت أحد الأسماء الغالب أن النسبة هكذا، هذا السيد حيدر هو من هذا النسل، ينتهي نسبه إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام. توفي أبوه وهو صغير في السن، جدا كان صغير. طبعا كان لولا أنه توفر له من يحتضنه لربما صار كسائر الأيتام الضائعين في هذه الحياة، لكن عمه أخ والده اسمه السيد مهدي لا كان رجلا على مستوى المسؤولية. وشوف شنو من فضل سوى هو هذا نفسه عمه سيد مهدي، هو أديب وشاعر أيضا، فتكفل ابن أخيه من كل الأشياء حتى لقد قسم له من ميراثه. يعني شوف النفوس شلون، أكو بعض عوائل والأسر معارك بين الإخوة بين الأخوات، حروب داحس والغبراء على هالنتفة الأرض وعلى هالكم من قرش، وبعضها 30 سنة. سمعت مرة من المرات بعضهم جاء وحياك الله أبو شريف تفضلوا على المنبر، أنت من السابقين السابقون السابقون، والأستاذ بعد في هذا الميدان، الله يحفظكم إن شاء الله. فأحدهم ذات مرة جاء وقال إحنا عندنا قضية ميراث 30 سنة، والدهم قد توفي، بعض الإخوة توفوا، بعض الأخوات توفينا، صارت الدائرة أوسع، بدل ما كان قدامك واحد صار أولاد هذا الواحد وبناته. طيب كلها على هالمبلغ من المال. طيب وشوف هذا مثلا هالرجل سيد مهدي الحلي عم السيد حيدر الحلي، قسم له، كان عنده ولدان، قسم للسيد حيدر الذي تولى أمره وكفله وهو يتيم وصغير، أوصى بأن يكون ثلث أمواله له، يعني ثلثان رح يروحوا إلى من؟ إلى الورثة إذا زوجته موجودة لها الثمن، والباقي باقي الثلثين لأبنائه، وجعل وصيته في الثلث لهذا ابن أخيه حتى يكفل إليه مقدار من الحياة المعقولة والكريمة. طول ما هو على قيد الحياة كان معتنيا به، تعليم تدريس، علمه الأدب اللغة الشعر، كما قلنا هو أيضا كان أديبا وشاعرا، فنبغ هذا السيد حيدر في عمر مبكر، وعمره ما طول، هو 59 سنة بس، فمن بدايات عمره أخذ يعرض قصائده على عمه وعلى من كان في ذلك الوقت موجودا من الشعراء، فرأوا عنده شاعرية عظيمة وكبيرة، وأنه هذا إذا يستمر في هالميدان يسبق من يجري معه، وبالفعل هكذا حصل أيضا. فنمى الرجل، اهتم بنفسه كثير، لأن ترى قضية الأدب والشعر مو فقط هي موهبة من الله، جزء منها هكذا، بس جزء كبير منها شغل وعمل، حفظ، مراجعة. فقد كان يستظهر شعر الشريف الرضي تقريبا بكامله وهو في سن 20، وعمره 20 سنة كان عنده، وكثير متأثر هو بشعر الشريف الرضي، وشعر الشريف الرضي تحدثنا عنه ذات ليلة. فكان يستظهر، يعني يحفظ أكثره إن لم يكن كل شعر الشريف الرضي، وبالتالي اصطبغ أدبه وشعره بلاغة وفصاحة وقوة من هذا. هذا الشاعر، والشاعر مهيار الديلمي أيضا شاعر متفوق جدا. هنا ألفت نظر الإخوة، ولعلها واضحة المسألة بالنسبة لهم، العلم في أي ميدان، أعطه كلك يعطيك بعضه. عندك علم من العلوم الطبيعية، من العلوم الدنيوية، رياضيات وفيزياء وكيمياء وإلكترونيات وما أدري كمبيوتر وإلى آخره، أعطيه كل جهدك يعطيك بعضه، جزء منه. وكذلك الأمر في الموضوع الديني والأدبي، في العلوم الدينية إذا أقبلت على العلم بشكل كامل يعطيك جزء، تستوعب جزء منه، وهكذا في الأدب. فهذا السيد حيدر كان هكذا، كما قال بعضهم أنه عثر على أحد كتبه وهو في سن 20 كتب كل شعر الشريف الرضي بخطه، ذاك الوقت ما كان أمر الاستنساخ والطباعة متيسر، الآن كل شيء يسير وسهل، وهذا في حجة على الناس، علي وعلى أمثالي، أنه إذا ما طلع برأس خير كما يقولون فيقال له كل الوسائل عندك، تيسرت الأمور لك. في السابق شقد واحد لازم يهاجر حتى يحصل إلى كتاب، لازم ينسخ الكتاب بنفسه، أحيانا يطول عنده شهرين وثلاثة أشهر، الآن ما يحتاج إليه إلا أن يدخل على الإنترنت ويشوفه في اللحظة. طيب، فإذا لم ينتج مثلي وأمثالي في هذا الزمان إنتاجا جيدا، الحجة علينا تكون أبلغ وأقوى، لأنه مع وفرة الوسائل وتسهيل الأمور مع ذلك ما قاعدين ننتج الإنتاج المطلوب. وأولئك مع صعوبة الأمور إلى الدرجة اللي واحد إذا يبغى يقرأ كتاب لازم هو ينسخه بخطه، وقد يستغرق منه ذلك فترة طويلة، ومع ذلك أنتجوا ذلك الإنتاج العظيم. فالسيد حيدر كان هكذا برز بروز استثنائي وفاق سواه، فاق سواه إلى الدرجة التي أكرمه فيها مرجع الطائفة في زمانه بلا منازع، الميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير قائد ثورة التنباك التي حرر بها إيران من الاستعمار الاقتصادي البريطاني. قضية معروفة وعلامة فارقة في تاريخ إيران أن البريطانيين جاءوا بالتعاون مع شاه إيران في ذلك الزمان قبل حوالي 130 سنة أو نحو ذلك، 1906 وما بعدها، أقل من 130 سنة، واتفقوا معه في مقابل مبلغ بسيط من الليرات الذهبية، قالوا 10,000 ليرة ذهبية، فأعطاهم الجمل بما حمل كما يقولون، امتياز الاقتصاد بالذات في جهة التنباك. التبغ، كانت إيران تنتج التبغ على مستوى كبير جدا، فقال لهم هذا أخذوا، أنتوا تأخذونه من الناس بسعر بسيط ثم تصنعوه وتبيعوه على راحتكم، وما حد إلى حق أن يبيع إلا على هذه الشركة البريطانية، في حديث مفصل الآن لا نريد أن ندخل فيه. الميرزا الشيرازي الكبير، وهذا يبين دور المرجعية وعظمة المرجعية الشيعية، رأى خطورة كبيرة في هذا الأمر. إذا دولة مثل بريطانيا جاءت وسيطرت على اقتصاد بلد مسلم تبيعه وتشتريه حسب التعبير، فأصدر فتوى من سطر واحد هكذا كتب: استعمال التبغ في هذا الزمان هو محاربة لصاحب العصر والزمان. إذا واحد يستعمل التبغ يشتري يبيع يدخن غير ذلك في هذا الزمان، يعتبر ذلك بمثابة إعلان الحرب ضد صاحب العصر والزمان. أهل تلك كانت مرجعية عامة له، ما كان أحد ينافسه فيها، فامتنع الناس بأجمعهم عن البيع والشراء والاستعمال، إلى الدرجة هكذا يقولون، إلى الدرجة أن زوجة شاه إيران اللي هو أعطى الامتياز إلى بريطانيين، شافوها شالت القدو اللي عندنا يسمونه قليان هم، زين، شالت هذه القداوة كلها والشيش ووخرتها على جنب ودتها المخزن. صار وقت لهذا الشاي شيش حسب التعبير، فسأل عنه قالوا له في المخزن. من ودها في المخزن؟ زوجة الشاه. ليش جيبوها؟ فقالت لأنها حرام. كيف حرام؟ من اللي حرمه؟ في داخل قصري أكو أحد يقول هذا حلال وهذا حرام؟ فقالت له: الذي أحلني لك هو الذي حرم هذا، تبغى تشرب انت روح، أنا ما لا أتناول هذا ولا ألمسه ولا أجهزه ولا غير ذلك. هذا إذا كان التأثير في قصر الشاه المقدار هذا، فما ظنك في سائر الناس؟ فانكسر استعمار البريطانيين لاقتصاد إيران وأتلفت هذه الاتفاقية. شاهد هذا الرجل
ميرزا محمد حسن الشيرازي، معروف بالميرزا الشيرازي الكبير، وكان أقام في سامراء لخطة كانت لديه، انتقل من النجف الأشرف إلى سامراء. كان المرجع الأعلى للطائفة وبهذا المستوى، بس لما إجا إليه زار سيد حيدر الحلي، وكان في ذلك الوقت في أواني شبابه أيضا، زار سامراء ثم عطف بالزيارة على المرجع الأعلى للطائفة الميرزا الشيرازي الكبير، وأنشده قصيدة فيها إعظام لشأن مرجعيته وثناء على خطواته وعلمه. فالميرزا الشيرازي رد له الزيارة. تصور أن مرجع الأعلى أنت تزوره فيرد لك الزيارة، وين أنت قاعد يروح يرد زيارتك وهو يأتي إليك، ما يكتفي بأن يرسل. عادة المراجع إذا شخص عنده شخصية عظيمة في بلده أو كذا يجي يزورهم، فيدزوا إليه واحد، ابنه، ابن المرجع مثلا، أحد من حاشيته. هنا المرجع الأعلى بنفسه قام وذهب إلى زيارة السيد حيدر الحلي في منزله الذي نزل به في سامراء، وأخذ معه إليه 100 ليرة ذهب. 100 ليرة ذهب احنا ذكرنا في ليلة مضى، الليرة الذهبية في ذلك الوقت تساوي 7 غرام. 7 غرام إذا الآن بحسب ما سألت بعضهم قال الغرام بحدود 250 ريال، قد يختلف من يوم إلى آخر. أنت أحسب 100 ليرة ذهب كم إذا تضربها في 250 ريال، مبلغ جدا كبير. 100 ليرة ذهب، وأهم من هذا، أهم من هذا الذهب كله، أخذ يد السيد حيدر الحلي وبالقوة قبلها. سيد حيدر يمتنع، يقول له سيدنا أنت مرجع الطائفة، أنا مقلد إليك، أنا تراب لرجلك، ولكنه أخذها بالقوة وقبلها. المرجع الأعلى للطائفة، هذا حسب ما يذكره ناقلين عن أدب الطف وعن العلامة الأميني في الغدير، وعهدة هذه القصة على ناقلية. بس هذا يبين لك عظمة هذا المرجع أولا، ومعرفته بدور هذا الشاعر، ويبين لك عظمة هذا الشاعر وأثره وما الذي قام به. فالسيد حيدر كان هكذا إله قصائده تسمى بالحوليات في الحسين، عنده شعر كثير، منه ما كان يسمى الحوليات. حوليات من الحول، الحول يعني سنة. فهذا كان ينشد، ينظم قصيدة في الحسين في أول السنة، ويظل ولا يكشفها لأحد، يظل يراجعها ويصححها ويعود عليها ويعرضها على أهل الصنف اللي عندهم قدرة شعرية قوية، مدة سنة كاملة وهو يصحح فيها ويرتب فيها، إلى أن تكمل سنة إلها وقد عرضها على مثلا العارفين بالشعر والناقد. ثم في بداية السنة الثانية يبدأ بنشرها ويعلن عنها ويقرأها ويعطيها لمن أراد، ولذلك كانت تسمى الحوليات. ولهذا يقولون أن شعر السيد حيدر نادر جدا، إن لم يكن غير موجود، أن يكون فيه مثلا حشو أو كلام إضافي أو غير ذلك. كان شعرا عجيبا في قدرته وفي تأثيره وفي بلاغته. وإحنا الآن حديثنا ليس في كل شعره، وإنما هو في شعره الحسيني رضوان الله تعالى عليه. مما يذكر في أموره أيضا أنه بعض قصائده كان مطلعها بواسطة سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فإنه ينقل عنه هذه القصة أنه ذات ليلة رأى في عالم الرؤيا أمه الزهراء فجاء إليها وقبل يدها، بالتالي هذه جدته ومحرم عليه حسب التعبير، فقبل يدها وسلم عليها فقالت له، هذا بداية قصيدة، أناعي قتل الطف لا زلت ناعية، تهيج على طول الليالي البواكية. هذا مطلع القصيدة، الزهراء عليه السلام البداية قالت إليه، فاستيقظ من النوم وأخذ يجول في غرفته وهو يكمل هذه القصيدة، أعد ذكرهم، قال هو، أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي ودع مقلتي تبيض بعد احمرارها بعد رزايا تترك القلب واهيا إلى أن يقول ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا. شنو هذا اللي يزيل قلبك عن مستقره؟ يقول دخول بنات الوحي عند طليقها بحال له يشجين حتى الأعاديا. أبا حسن حرب تقاضتك دينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. وهكذا يستمر على هذه القصيدة المشجية والمؤثرة التي حظيت ببركات سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا منها الصوب إذا تشوفه يقطر رقة وحزنا وألما، بس إذا إجى إلى قضية الحسين ومواقفه تشوف كل عناوين الكرامة، كل عناوين الإباء، كل عناوين العز بارزة في شعره، وقصائده في ذلك الجانب كثيرة، منها قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لا أين أنسها المجموع، إلى أن يقول طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع عزمه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع. بس لما يجي إلى قضية النساء لا، هنا أنا بعد ينخذل، يقول قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع ودعي صكة الجباه لؤي ليس يغنيك صكها والدموع. وهكذا لما يوصل إلى ذيك الجهة بعد تشوفه يذوب رقة ويذوب حزنا، لكن في الجهة الأولى يتفرعن فيه الإباء ويعظم فيه حس الكرامة. وهكذا سائر قصائده، قصيدته المشهورة، هذه القصائد من توفيقه ومن شدة إخلاصه أننا نراها قل أن يكون هناك خطيب لا ينشدها لا يقرأها لا يتمثل بها
إما بشكل كامل أو في بعض الحالات. القصيدة التي قرأناها أول المجلس: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك من جوى يشكو صدوعة، هذه أصبحت أشهر من كل القصائد التي تليت في استنهاض واستنجاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من قصائده المعروفة جدا والتي كما قلت يترنم بها من يريد أن يجلي حياة الحسين في الإباء: كفاني ظنا أن أرى في الحسين، شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الناس، سد الفروج وغطى الوهاد وقيعانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا، وغادرت الطير أو كانها، إلى أن يقول: وسامته يركب إحدى اثنتين، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس، أبى العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالإباء. فنفس الأبي وما زانها رأى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شأنها، إلى أن يقول: ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، يقول: غريبا أرى يا غريب الطفوف، غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. يا شاعر، خد الحسين ما توسد على التراب، وإنما قطع الرأس ورفع على رمح طويل، توسد خديك كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثانها. وهكذا يستمر في قصيدته هذه النونية التي قل نظيرها إن لم يكن قد انعدم نظيرها. قصيدته الخامسة التي نشير إليها في قوله: سوى اليوم أحماها عن الضيم جانبا وأصدقها عند الحفيظة مخبرا وأطعمها للوحش من جثث العدا وأخضبها للطير ظفرا ومنسرا، إلى أن يستمر هكذا ويشير إلى وضع العقائل والزينبيات. يقول: مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا، وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطف ما البيد ما السرى. وهكذا يعرج على قضية السبايا والأسارى بعدما جلى صورة الحسين عليه السلام في أوضح درجات الكرامة والإباء والعزة. لا غرابة بعد ذلك أن يكرمه مرجع زمانه هذه الكرامة. أنت تشوف الآن مر على مثل هذه القصائد، هو توفي 1304 هجرية، احنا اليوم 1442 هجرية،
نحو 140 سنة 139 سنة، ولكن مع ذلك إلى اليوم عندما تقرأ عليك هذه القصائد وعندما تستمع إلى هذه الصور المؤثرة لا تتمالك أن تحزن وأن تبكي وأن تتعلق بالحسين عليه السلام. وهذا ما أشرنا إليه من أن دور الشعر عندما يقول من بكى من أنشد شعرا في الحسين فأبكى 50 فله الجنة، إلى أن يقول فأبكى واحدا فله الجنة، إلى أن يقول فبكى أو تباكى فله الجنة، باعتبار أن هذا البيت الشعر حدوده مو زمان مقالته، وإنما حدود أنه يعبر الزمان ويعبر المكان ويؤثر في الناس. ملايين البشر من شيعة أهل البيت عليهم السلام عندما يستمعون إلى هذه الأبيات وهذه الأشعار في مواضعهم ومواقعهم يزداد تعلقهم بالأئمة المعصومين عليهم السلام، تتجلى في أعينهم مقادير التضحية التي قام بها أئمة الهدى عليهم السلام من أجل الدين وفي سبيل الله. وهذا منح عقائدي مهم، أن أنت تقدر تربط المجتمعات الشيعية، تقدر تربط الناس بأئمتهم وتزيد من قربهم إليهم ومن تعلقهم بهم. هذا منح عقائدي مهم في وقت اللي ربما كثير من الظروف وغيرها تصنع بعدا عن الإيمان، عن أهل البيت، عن القرآن، عن الإسلام. يجي هذا الشاعر ولو كان قد قاله قبل 100 سنة من الزمان فيلصقك بالحسين عليه السلام، يقربك إليه، يجعل مصيبة العقيلة زينب وسائر النساء أعظم من مصيبتك في نفسك. هذا أمر من الأمور العقائدية غير البسيطة، وبهذا نفهم ما ورد من الروايات في شأن من أنشد شعرا سواء كان من تأليفه هو كما لو كان نظم، لأن بعض الروايات من قال فينا بيت شعر، أو كان لا على طريقة المنشد، المنشد الخطيب الملا حسب التعبير الرادود الخطيب الحسيني. بل أنت أيضا إذا كنت تترنم بأبيات شعر في الحسين فحصلت لك حالة بكائية، هذا أيضا ثوابه الثواب العظيم الذي جاء في الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقام هذا الشاعر الكبير السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه مع أئمته، وأن يجعلنا والسامعين معه ومعهم في الجنة إن شاء الله. وهؤلاء بلا ريب هؤلاء ممن ترجى شفاعتهم، الأئمة المعصومون في طليعة القائمة، ثم بعد ذلك من كانوا مقربين منهم. احنا عندنا الروايات إن من المؤمنين لمن يشفع في مثل ربيعة ومضر، ربيعة ومضر أكبر قبيلتين عربيتين في ذلك الوقت، والحديث يقول من الممكن أن يكون هناك مؤمن يشفع في هذا المقدار، مئات من الناس، آلاف من الناس إذا كانوا محل الشفاعة، فكيف إذا كان ملتصقا بآل محمد بهذه الطريقة، وكيف إذا كان نفس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله أن لا يخيبنا في رجائنا من شفاعة أئمتنا وشفاعة المؤمنين بهم. نكتفي بهذا المقدار من الحديث عنه، وإن كنا لا نزال على ساحل بحره وشعره، ويستحق أكثر من هذا. هناك كتب دراسات عن الصور الفنية والجمالية والبلاغية في شعر السيد حيدر الحلي، وهذه لا يتيسر للإنسان أن يلقيها لا في محاضرة ولا محاضرتين، وإنما تحتاج إلى وقت طويل. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهي كانت محاولة للتذكير بهؤلاء الشعراء خلال هذه الأيام التي انصرمت، من أجل أن نتعرف عليهم وأيضا أن نقتدي بهم. هذه الشعر، قول الشعر، خدمة من الخدمات التي يقوم بها هؤلاء في سبيل الحسين وأهل بيته. أي خدمة أنت أيضا تقوم بها في سبيل الحسين وأهل بيته ومن أجل إعلاء صوته ونهضته، أيضا أنت مشمول بما وعد من الثواب على هذه الأمور. وإلا مو فقط ترى الخدمة هي خدمة قراءة الشعر أو نظم الشعر، زيد من الناس ليس عنده هذه القدرة معنى ذلك أغلق عليه الباب؟ كلا، هناك أبواب كثيرة يستطيع من خلالها خدمة الحسين سلام الله عليه. ومثل هذا المجلس وسائر المجالس هنا وهناك، أيضا ضيافة من يحضر المجالس، الإنفاق عليها، العمل اليدوي في داخلها، كل هذا أيضا محسوب في جملة الخدمات المنظورة. نسأل الله أن يتقبل من جميع المؤمنين في كل مكان أعمالهم في هذا الأمر. حقيقة الإنسان عندما يرى، أرسل لي بعض المؤمنين من أماكن ربما ما كان يتوقع الإنسان، من كمبوديا، من ميانمار، من كذا، مجالس للحسين عليه السلام، والناس قد لبسوا السواد، والقائل منهم يقول لبيك يا حسين، ولبيك يا علي الأكبر، ولبيك يا أبا الفضل العباس، وهم لتوهم قد تعرفوا على هذا الدين وعلى هذا المنهج. هذا من ثمار هذه المجالس وهذه المراسم وهذا العزاء، وكل ذلك راجع إلى هذه التضحية التي قدمها سيد الشهداء من أجل دين ربه وشريعة جده. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين وبعزة قعساء، خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبين. أول ما قدم، هذه ترى فيها رسالة، ها؟ أول واحد يقدمه الإمام الحسين عليه السلام من أهل بيته كان ولده علي الأكبر سلام الله عليه. ويش ليش؟ لأن الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله. ولولا أن الحسين عليه السلام هو تدخل في موضوع تقدم الأنصار لكان الهاشميون يسبقون الأنصار. ما سبق هؤلاء أحد إلى مكرمة من المكارم، ولذلك اختصهم الله سبحانه وتعالى لحماية دينه. من أولى بالدفاع عن دين الله من الحسين ومن أولاد الحسين؟ ماكو أحد أولى منهم. وأنا أحق من غير، كما ورد في إحدى خطبه، أنا أحق الناس بأن أخرج لأنصر دين الله عز وجل. إذا هو طلع أيضا لا بد أن يخرج معه أولاده المقربون إليه، ثم بعد ذلك يأتي سائر الناس على مراتبهم. كما قلت، لولا أن الإمام الحسين هو الذي قال لأبي الفضل العباس: يا أبا الفضل دع الأنصار يتقدمون، لأن حبيب بن مظاهر قال: كيف ننظر إليكم بني هاشم وأنتم سادتنا تقتلون ونحن ننظر إليكم؟ هذا ما يصير، إحنا فداء لكم، إحنا درع لكم. قال أبو الفضل العباس: لا، إحنا أصحاب الحمل الثقيل، ونحن الذين يطلب زعيمنا وسيدنا الحسين، فإحنا أولى بالدفاع. لولا أن الحسين تقدم هنا وأمر أبا الفضل العباس بأن يتراجع ويترك للأنصار لكان بنو هاشم هم الذين تقدموا. لكن لما تفانى الأنصار ولما صرعوا، لا سيما بعد الحملة الأولى وبعد الصلاة، جاء الدور على بني هاشم، فأول من برز إلى القتال أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. علي الأكبر مو شبيه النبي، أشبه الناس، مو فقط في شكله وإنما في أخلاقه، في منطقه، في كلامه، في طريقة حياته، هو أشبه الناس، أشبه حتى من أبيه الحسين عليه السلام بمقتضى هذا الكلام، مع أن الحسين كان شبيها برسول الله. لذلك يقول: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. يا أبا عبد الله، من الآن فصاعدا لن تستطيع أن تتذكر صورة رسول الله. ليش؟ لأن هذا الوجه وهذا البدن الذي يذكرك برسول الله سوف يقطع إربا إربا. تدري هذه الكلمة كما ينقل بعض الذاكرين، يقول: أنا كنت أكتب مقتل الحسين عليه السلام، فوصلت إلى مصرع علي الأكبر، فلما وصلت إلى مصرع علي الأكبر العبارة المعهودة: فانثالوا علي، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه إربا إربا. يقول: أنا شككت في هذا الكلام، كيف يصير يعني؟ أليس هذا مبالغة؟ يقال أنه في الليل في عالم الرؤيا رأى فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تقول له: اكتب. نعم، حتى قطعوه إربا إربا، داروا هذا يقطع بسيف وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد، خاصرته وهو يعالج ويفغار، هوى من على سرج فرسه إلى الأرض مناديا: عليك مني السلام يا أبتا، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، ويقول: إن لك شربة مذخورة. يعني يا أبا لا تتأسف علي، أنا رحت ظمآن، أنت اللي رحت. وهو يقول: إن لك شربة مذخورة. جاءه الحسين وقف على مصرعه، قال أرباب الخبر، تمدد إلى جانبه في الميدان وضمه إلى صدره: يا بويا من سمايا، يمك ونينك، ومن شبحات لعند الموت عين، للعشرين ما وصلت
سنين اياك وحاتفني عليك الدهر الاشقر وحاتفني عليك الدهر الاقشار ابني لك عودة حتى اقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات